بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطات. القسم الثاني، البحث في ضمان منافع المقبوض بالعقد الفاسد.
ولم يكن له كفوا أحد. ذكرنا أن المعاني المحتملة إرادتها في هذا الحديث لا يمكن الموافقة عليها، ولا يكون الحديث قابلا للاستدلال به على هذه الدعوة التي ادعاها ابن حمزة في الوسيلة. وذكر الشهيد قدس الله نفسه في تعليقته معنى آخر للحديث، وذكر أن الحديث يراد منه هذا المعنى الذي ذكره، واستشهد عليه بكلام فخر المحققين، الفخر الرازي يعني، وهو أيضا يستشهد على ذلك بكلام شخص آخر نذكره إن شاء الله. وحاصل ما ذكره في أن يراد من هذا الحديث، قال الاستدلال بالحديث على أن المنافع المستوفات لا تكون مزمونة على المشتري، يتوقف على أن يراد بالخراج المنافع، ويراد بالزمان معناه الأصلي يعني أن يكون على ذمته، وهذا لم يثبت إرادته من الحديث، لأنه من المحتمل بل الظاهر حسب ما يقوله أن المراد بالخراج ما يبذله الإنسان ويخسره، يؤتي خسارة عليه. الخسارة المالية إنما تكون بالزمان، يزمن الإنسان مالا فإذا تلف يطالب هذا المال من هذا الشخص، يقال هذا الخراج بالزمان، هذه الخسارة من جهة زمانك وتعهدك بهذا المال. المشتري هكذا، المشتري يتعهد ويزمن لمال البايع في مقابل ماله، فبما أنه ضامنون إذا كان هناك خسارة يكون على المشتري، لا بمعنى أن المنافع يملكه المشتري أو شخص آخر من جهة أنه ضامن للمال، هكذا قال، بل من جهة أن دلالتها على المطلب، يعني هذه الرواية المرسلة، مبنية على كون المراد من الخراج منفعة العين، منافع العين يكون ملكا للمشتري بإزاء زمانه، ومن الزمان زمان العين، بما أن المشتري ضامن للعين يكون مالكا للمنافع وهو ممنوع. هذا الاحتمال، هذا الأمر لا دليل مثبت له. لاحتمال أن يكون المراد منه خسارة الشخص الضامن الخراج یعنی الخساره ذهاب المال من کیس هازا یکونو به زمان خسارت و شخص مالن به اعطاء عوضهی و بدله انما هو به سبب زمانهی لحاظ المال یزمن المال فاذا تلف یطالب منه عوضه هازا خسارتون الخسارت علی من جهت زمان زمینه و کونه علیه فمعنى الخبر ان الزامن یخسر لا انه ینتفع علی قول ابن حمزه ینتفع الزامن بما انه زامن للعین ینتفع المنافع هازا یقول لا لیس معنى روایتی کذالک بل از زامن یخسر یذهب من کیسه المال لانه زامن از زمان وجود خساره علی الانتفاع و حین اذن لا اشکال فی الروایه و لا یکون مفادها علی خلاف القاعده و یصح التعلیل بها علی عدم وجوب غرامت المشتری عوض الاستعمال و الاستخدام فی مورد روایه و کأنه صلی الله علیه و آله و سلم قال الغرامت لشیئن و منه منفعت خدمت العبد مثلا انما تثبت بسبب زمانه و تنشأ منه و حیث لا زمان بالمنفعه فی البیع الفاسد لفرض کون العبدی بالبیع صحیح لکون فرض العبد ملکن للمشتری وقت الاستخدام به ازاء السمن الموجب لکون الاستخدام و سائر منافعه له بالبیع مجانا بلا زمان فیها اصلا فلا غرامت و حین اذن لا دلالت للروایت علی مطلب المستدل بوجه من الوجوه لو لم نقل بدلالتها علی خلافها و بعد ما تفتنت لما ذکرنا فی معنى الخراج اثرت علی کلام للفخر الرازی یشهد له فإنه حكى في تفسير قوله تعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير عن أبي عمرو بن علاء أن الخرج ما تبرأت به والخراج ما لزمك أداؤه استشهدوا بهذه الجملة الخراج هو المال الذي يلزم عليك ان تؤديه تخسره هذا هو الخراج فاذا كان معنى الخراج ذلك الحديث معناه كما ذكره الخراج خساره المال انما يكون بالزمان والتعهد اذا تعهدت وزمنت لمال لاحد عند تلفی عند تخسر و هازا شیء من القاعده لیس شیئا یدل علی ان منافع العین من جهت زمان العین یکون ملکا للمشتری فی البیع الفاسد بما ان المشتری ضامن للعین یکون مالکا للمنافع فلا یجمع المنافع المشتوقات لا استفاد هازا من هذا الحدیث إلا أن ما أفاده قدس الله نفسه لا مثبت له ولا دليل يدل عليه فإن الخراج بمعنى المنافع الأراضي الخراجية الأراضي التي فيها منافع يستفاد منه المنفعة هم للحكومة وهم لهذا الزارع يستفاد وينتفع منها خراجية لا خسارية. ليس معنى الخراج الخسارة على الأراض الخراجية الأراض التي إنسان يخسر فيها، لا يراد هذا قطعا، بل الأراض التي فيها منافع مقدار منه يؤتى للحكومة ومقدار منه للزارع. يكون الخراج بمعنى الغرامة يحتاج إلى دليل، وهذا الذي ينقله عن فخر الرازي الظاهر أنه دعوا هو يدعيه وينسبه إلى هذا الرجل ابن عمرو بن علاء، وإلا في اللغة ليس الأمر كذلك، بل في لسان العرب الخرج والخراج بمعنى واحد، لا أن هناك معنيان. الخرج ما تبرعت به آتيته بالتبرع ومقتضى الرغبة النفسانية، والخراج ما ألزمت وأمرت بدفعه. ليس هناك هذا المعنى، بل لو كان معناه هو ذلك معنى الآية لآيتهم إن تسألهم خرجا فخراج ربك خير. إذا كان اثنين أي ارتباط بينهما، إن أردت إحسان زيد فتعام أمر خير، هذا أي شيء يكون خيرا، لا مناسبة بينهما. يكون المعنى واحدا، يكون هذا دليلا على أن خرج رب العالمين هو أحسن خير. أم تسألهم خرجا، خرج الله تعالى أحسن، خراجه أحسن، خراجه خير، يكون بمعنى واحد. أما إذا كان بمعنيين لا يدل على أن أحدهما خير من آخر. أمران أجنبيان، إن سألتهم ما أن فتعام الآخرين خيرون، هذا لا معنى له. الظاهر أنهما بمعنى واحد، فهذا الاحتمال لا مثبت له، وخلاف الظاهر جدا. لم يحتمل أن يكون الخراج في الحديث بمعنى الغرامة المالية، وإلا لا يختص عذاب الخراج، جميع الخسارات المالية كذلك، في المقاسمة أيضا كذلك، في المعاملات أيضا كذلك، في جميع الموارد إذا إنسان زمن شيئا تعهد مالا تكون الخسارة عليه. اختصاص هذا بالخراج هذا لا موجب له، وكيف ما كان هذا أحد الأمور المحتملة في معنى الحديث، ونقله أيضا بعض من كتب في المقاصد، إلا أنه لم يرد له جوابا، إما لأنه كان ضعيفا عنده هذا الاحتمال، أو لأنه جواب عميق لم يتسد لهذا الجواب العميق. على كل حال هذا من أحد الاحتمالات في الرواية المستدل بها على أن المنافع للإنسان بإزاء زمانه لعين المال. هذا كله في هذا الحديث التي تدل أي استدل به على عدم الزمان، هذا لم يتم. إذن لابد من الرجوع إلى أصل المسألة، هل هناك دليل على زمان هذه المنافع، أو أن الزمان إذن لا دليل عليه؟ وقد استدل على الزمان إذن بوجوه من الاستدلالات، منها حديث على اليد، على اليد ما اخذت حتى تؤدي كما ان الاعيان اذا وقعت تحت الاستيلاء واليد يكون موردا للزمان المنافع ايضا كذلك لان المنفع ايضا يقع تحت اليد وإن لم تكن لها وجود استقلالي خارجي إلا أنها بتبع نفس الشيء نفس الأرض مثلا أو الدار وغيرهما يكون منافعها واقعا تحت اليد إنسان إذا استولى على دار فقد استولى على منافع الدار إذا استولى على شيء آخر فقد استولى على منافع هذا الشيء الاستيلاء ووضع اليد أمر ممكن في المنافع أيضا فمقتضى هذا الحديث الزمان وأجيب عن هذا الاستدلال تارة بأن الحديث ضعيف السند ودعوى أنه منجبر بعمل المشهور على طبقه مندفع صغرا وكبرا أولا لم نهرز أن المشهور عملوا بهذه الرواية وثانيا أفرض أن افتهمنا أنهم اعتمدوا على هذه الرواية الشهرة في نفسها لا حجية لها إذا لم يكن الشهرة حجة فأي قيمة أن تكون الرواية مطابقة للشهرة وقد تقدم الجواب عن هذه الشبهة عند الاستدلال بالحديث على الزمان بوضع اليد على الماء في نفس العين في موارد البيع الفاسدة البيوع الفاسدة قلنا إنسان يزمن العين أحد أدلته هو هذا حديث على اليد لأنها تقتضي الزمان على ما تقدم في معنى الرواية وقلنا إن هذه الرواية من الروايات المشهورة جدا هم في كلام العامة وهم في كلام الخاصة على نحو أرسلوا هذه الرواية إرسال المسلمات هذه الشهرة من الشهرات التي لا مثيل لها الشيخ الطوسي يستدل بهذا الحديث ابن إدريس الذي لا يعتني بالأخبار الآحاد ويقول بعدم حجيتها يستدل بهذا الحديث في عدة من الموارد وهكذا غيره من الفقهاء الذي لم يعمل على طبق هذا حديث بس السيد المرتضى قدس الله نفسه مبنيا على مذهبه من أن الخبر الواحد لا يعتمد عليه وأما بقية الفقهاء صغيرا أو كبيرا جميع طبقات المشهور كلهم أرسلوا الرواية إرسال المسلمات من قديم العصر حتى القدماء قدس الله أسرارهم كالشيخ الطوسي وابن إدريس وغيره وغيره لم يستشهدوا في هذه الرواية بل استدلوا بها في عدة من الموارد وهذا يكشف عن أن هذا الحديث صادر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فكون هذا الحديث حديثاً معتبراً وقد استدلوا بها في عدة من الموارد أمر مسلم لا تقبل المناقشة هذا الحديث من المسلمات وإنما الكلام في دلالة الحديث في المقام. الحديث تدل على أن من وزع يده على شيء يزمنه حتى تؤديه. الأداء ربما يقال بأنه تختص بالأعيان الخارجية. المنفعة كيف تؤدى؟ المنفعة تستفاد، أما تؤدى هذا لا منال. منفعة الدال يكون تحت اليد بالاستيلاء على الدار. مثلا إنسان يستولي على الدار فيستولي على منافعها. ويرد الدار أيضاً، هل يرد المنافع؟ منافع لا وجود لها حتى يردها. الشيء المعدوم كيف يردها؟ فالتادية قرينة على أن الحديث خاص بالأعيان الخارجية ولا تشمل المنافع، وإن كان سطر الحديث يشمل. على اليد ما أخذت، أخذت يسطر، الأخذ بالتبع، يأخذ الدار يأخذ المنافع، منافع تحت يده. أما رد المنافع هذا لا يمكن، أيّة منفعة يردها؟ التي استوفاها لا يردها بالوجدان. سكن هذه الدار سنة، الآن يطلع من الدار، الدار يسلمها إلى المالك. أما السكن المتقدم أخذها واستوفاها، فالمنفعة المستوفاة لا يرد. المنافع غير المستفاد يرد، يعني سكن هذه الدار بعد هذه المدة. هذا لا يحتمل أن يكون مزمونا لهذا الرجل. هذا الرجل إن كان يزمن، يزمن المنافع المستوفاة المتقدمة لا المنافع التي يأتي بعد ذلك وهو لم يستوفيها. فإذا الحديث من حيث الزيل يختص بالأعيان الخارجية، إلا أن الظاهر أن هذه المناقشة أيضا راهية. ليس معنى الأداء هو الرد الخارجي، بل التادية يعني إخلاء المال، التخلية بينه وبين المالك بأداء المال. إن كان المال موجودا خارجا أو بأداء عوضه إن كان تالفا. العوض إذن ما عوض المسمى أو العوض الواقعية المثل أو القيمة. بأي منها أدى هذا الشيء فقد أدى الزمان. ولا يعتبر في أداء المال رد نفس هذا الشيء. إذا أخذ شيئا فكان تحت يده ثم تلف، على هذا لا يمكن الخروج عن عهدة هذا المال، لأن التالف لا يرد. التالف معدوم كيف يرد؟ لا معنى للتادية فيه، مع أن جميع الفقهاء ملتزمون أن هذا الرجل إذا رد قيمة هذا المال أو مثله لصاحب المال فقد أدى الزمان. فلا يراد من التادية تادية نفس الشيء الذي أخذه، بل التادية بمعنى إبراء الذمة عن الاشتغال بهذا الشيء. إن كانت موجودة فبرد عين الشيء، إن كانت تالفة برد مثلها أو قيمتها. هنا المنافع تالفة، التالف لا يمكن ردها وتعديتها بنفسها، يؤديها بعوضها الواقعي بالمثل أو القيمة. نظير العين الخارجية إذا تلفت لا يمكن أن يقال الحديث لا يشمل هذه الموارد. لأن الآيان إن عدمت بالتعدية أمر غير ممكن. التعدية ليس بمعنى تعدية نفس هذا المال، تعدية ما ثبت على الذمة إما برد العين وإما برد العوض الواقعي. العوض الواقعي المثل أو القيمة. وهذا يمكن هم في الأعيان الخارجية هم في المنافع. إذن المنافع تدخل تحت هذا الحديث هم من حيث الأخذ وهم من حيث التعدية. فمقتضى إطلاق هذه الرواية أن المنافع التي تستوفيها المشتري في البيع في المبيع بالبيع الفاسد يكون مزمونة على المشتري ولا بد أن يعديها. والتعدية برد المثل أو القيمة، يعد قيمة هذه المنافع لأنها استوفت وانعدمت لا وجود لها في الخارج. فالحديث من أحد الأدلة التي يستدل بها على زمان هذه المنافع. وهناك أيضاً أدلة أخرى استدل بها على هذا الزمان.